بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قبل أن تبدأ عمر، أحب أن أنبه إلى عبارة الشيخ التي كان يستعملها كثيرا ويستعملها السلف في وقته كثيرا أيضا، وهي التعبير عن أهل السنة والجماعة عن السلف بكلمة أهل الحديث. لا يقصد أهل الحديث مجرد الرواة أو المحدثين، إنما يقصد أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة قدوتهم أهل الحديث، قدوتهم أهل الحديث المستمسكون بالحديث والمعنيون بالحديث دراية ورواية. فينبغي أن يفهم هذا، أنه كلما يقول أهل الحديث إنما يقصد أهل السنة والجماعة. ولذلك سمى الكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، جعل كلمة أصحاب الحديث مرادفة للسلف وهم أهل السنة والجماعة. نعم.
قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم.
طبعا هذا أيضا سيأتي كثير، الإشارة إلى كفر من قال بخلق القرآن. هذا اتفاق عند السلف أن من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر، لأن القضية استبانت بأدلتها، ثم أنها إجماع عند السلف. والعجيب أن هذه المسألة مع مسألة الرؤية من الأمور التي لم يشهد فيها أحد من السلف عن بقيتهم. كثير من مسائل الأصول قد يكون لبعض الأئمة فيها قول ربما يعني يقع فيما لم يكن عليه السلف، إما في جملة القول أو في بعض جزئياته. إلا هذه المسألة، مسألة القول بأن القرآن منزل من الله غير مخلوق، ومسألة القول بأن الرؤية هذه من المسائل القطعية التي لم يشهد فيها أحد ممن يعتد به، فهي إجماع. كذلك لحق بهذا الإجماع القول بأن من اعتقد أن القرآن مخلوق فقد كفر. طبعا هذا حكم، لكن لا يعني الحكم على المعين بإطلاق، فإن المعين وهو المسلم الذي يقول بأن القرآن مخلوق نقول بأنك قلت كفرا، لكن لا نكفره حتى نعرف أنه عرف الدليل وعرف الحق وعرف وجه الاستدلال، ووجدت في حقه شروط التكفير وانتفت موانع التكفير، فإذا وجدت كفر المعين. أما ما عدا ذلك يبقى الحكم عام. وربما يقول قائل أن السلف ما كانوا يقولون بهذا القول في وقتهم. أقول نعم، حينما اشتهرت القضية في ذلك الوقت، قضية القول بخلق القرآن عند المعتزلة والجهمية، حينما اشتهرت وابتلوا الناس بها قامت الحجة على الناس، لأن السلف أبانوا الحق، وصارت هذه القضية مشهورة في كل مجلس وفي كل مسجد وفي كل مكان، وقامت الحجة فيها على الناس جميعا، لأن السلف تكلموا وكتبوا وتحدثوا عن ذلك في المنابر والمناظرات، ولم يعد لأحد حجة في وقتهم. فكان من قال حكم بكفره لأنه قال ضد الحق وضد الإجماع. أما حينما يغفل الناس عن مثل هذه المسائل، مثل ما يكون في عصرنا، فيحتاج الأمر إلى تأني، يبقى الحكم سليم ولا غبار عليه، أن من قال بأن القرآن مخلوق هو كافر. لكن إذا حدث من معين هذا القول فيجب أن نتثبت من حاله، قد يكون جاهل، فالجاهل يعلم، وهذا هو الغالب في أكثر الناس. أكثر الناس لو امتحنته والامتحان بدعة، ربما يقول الباطل يظنه هو الحق، ما يدري العامي، ما الذي يدري؟ بل حتى طالب العلم المبتدئ والشاب الناشئ لو سألته ربما يقول الباطل ويظنه هو الحق. فإذا لا ينبغي امتحان الناس في هذه المسألة، ولا التعجل في حكم الكفر على المعين، لكن الحكم العام على العين والرأس، لأنه إجماع ولا يجوز لأحد أن يحيد عن هذا الإجماع. نعم.
والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن.
هذا احتراز جيد، يعني أن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق وقصده القرآن نفسه، كما يفعل الجهمية حينما اشتد نكير السلف ورجحت كفة السلف حتى عند السلطان أيام المتوكل وما بعده، حينما قويت يعني شوكة السلف ضد المخالفين، لجأ الجهمية إلى مثل هذه العبارات الموهمة. فبدل من يقول القرآن مخلوق يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، ويقصد الملفوظ نفسه وهو كلام الله، ويقصد الملفوظ نفسه وهو كلام الله. فهذا عبارة عن تحايل على القول الباطل، وهروب من التصريح بما يعني يصادم قول السلف. فلجأ كثير من الجهمية إلى مثل هذا التعبير، كما أن بعض الناس أيضا يقول هذا من باب يعني السفسطة ومجرد التفلسف، والسلف يكرهون هذا في العقيدة ويبدعون من فعله. إذا من قال لفظه بالقرآن مخلوق فإنه يبدع، وإن كان قصده حركة لسانه والصوت الذي هو صوته الذي خلقه الله عز وجل، وإن كان قصده ذلك فينبغي أن يبدع، لأن هذا ذريعة إلى حيل الجهمية وقول على الله بغير علم والتلبيس على الناس. أغلب الناس يلتبس عليه الأمر، ما يفرق بين لفظه وبين القرآن، بين لفظه بالقرآن وبين القرآن نفسه. فلذلك السلف بدعوا من قال هذا الأمر على القصدين، أما من قال وقصده قول الجهمية فهذا كفر، أما من قال بأن لفظ القرآن مخلوق وقصده ألفاظه وحركات لسانه فهو يبدع لأنه وقع في المشتبه. نعم.
وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به، ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم.
طبعا هذا محمول على الاحتراز السابق، لابد إذا قال ذلك يريد به القرآن، حينما يقول القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق وهو جاهل ضال ثم قال كافر بالله العظيم، يعني بالاحتراز السابق، وهو أن أراد بذلك القرآن نفسه الذي هو كلام الله. هذا أمر. الأمر الآخر كما قلت أن الجزم بكفره بالله العظيم مبني على حال الناس في ذلك الوقت، في وقت السلف في القرون السابقة، فكان الناس الأمر عندهم مستبين، والقضية قضية من القضايا الكبرى بين أهل السنة المخالفين، ويعتبر القول بخلق القرآن هو شعار الجهمية، وهذا أمر بين عند العوام وغير العوام، فكان مقتضى ذلك هذا الحكم القاسي لأن الناس قامت عليهم الحجة. نعم.
وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة، وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عن من في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية،
طبعا لأنهم يلبسون تلبيس أحيانا يكون أخطر على الأمة وعلى الناس من التصريح بالبدعة، لأن التصريح بالبدعة تنفر منه النفوس والطباع، وأيضا يقاومه العلماء وطلاب العلم، البدعة الصريحة تقاوم، لكن التلبيس يخفى ويجعل الناس في ريب أو في حيرة، فلذلك لفظية يلبسون ويريدون أن يجروا الناس إلى القول بخلق القرآن من خلال هذه السلطة والقول باللفظية. فلذلك اشتد نكير السلف عليهم وللأسباب السابقة. نعم.
وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام، فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه.
طبعا هذه قاعدة في جميع مسائل الاعتقاد. أمور الاعتقاد مبنية على التوقيف، أي أنها موقوفة على ما جاء في النص، فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يعود نفسه الخوض فيما يعني يتعلق بالعقائد بأكثر مما ورد في النص، لأن كل ما تكلم أو توهم الإنسان في أمر غيبي أو في أمور العقيدة كلها غيبية بأكثر مما ورد في النص فإنه إنما اعتقد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وأنه أيضا لابد أن إذا قال ذلك وتكلم به أن يقول على الله بغير علم. فمن هنا أراحنا الله عز وجل من أن يكون لنا اجتهاد في مسائل الغيب، وجاءت موقوفة على ما ورد في النص بلا زيادة ولا نقصان. قد يضطر المسلم في أحيانا للكلام عن بعض اللوازم الضرورية في مسائل الغيب، قد يضطر أيضا أن يشرح بعض الأمور بمفاهيمها اللغوية الثابتة في السنة في القرآن السنة، هذا لا حرج فيه، لكن لا يتعدى حد النص فيما يتعلق بإثبات الحقائق، لا من حيث التصور والتخيل ولا من حيث أيضا السؤال والإشكال والتقرير ونحو ذلك. فإن المسلم يجب أن يقف في كل أمور العقيدة على ما ورد ولا يزيد، فإن زاد فقد قال على الله بغير علم واعتقد ما لا يجوز اعتقاده. نعم.
أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو، حدثنا يحيى بن ساسوي، حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر.
نعم، هذه آخر مسألة من مسائل الحديث عن القرآن في هذا الكتاب، بعدها سينتقل لموضوع آخر، لذلك نكتفي بها. أما ما ذكره أخيرا فلا شك أنه محل إجماع ولا يزال هذا عند جميع المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة والباطنية. باطنية وبعض الرافضة اعتقدوا أن القرآن الذي موجود بين أيدينا ناقص، ويقول بعض المحققين أن أكثر الرافضة على ذلك لكنه لا يصلحه، لكن هناك من الرافضة من يدعي أن هذا باطل، فعلي حال أقول أن هذا محل إجماع لم يخالف به فيه أحد من المسلمين، والمخالفين من الرافضة والباطنية ليسوا من المسلمين، أي أن من جحد حرفا من القرآن فقد كفر، لأن القرآن كله كلام الله كله بجميع حروفه، فلا يجوز ولا يسع أحد أن يجحد أو يزيد شيئا من القرآن ويزعم أنه من القرآن، وكل ذلك كفر بإجماع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرض بعض الأسئلة. الأسئلة كثيرة اليوم. يقول قل ما الذي يترتب على القول بخلق القرآن وماذا يقصد المعتزلة والجهمية عندما أخذوا بهذا القول؟ القول بخلق القرآن يؤدي إلى إنكار كلام الله عز وجل، ويؤدي إلى القول بأن الله لم يتكلم، وهذا استنقاص لله عز وجل، فإن الكلام صفة كمال. ثم أنه يؤدي إلى إنكار أفعال الله عز وجل، لأن كلام الله من أفعاله، وإنكار أفعال الله عز وجل إنكار لكثير من صفات الكمال، لأن من يفعل أعظم مما لا يفعل، فالأفعال من صفات الكمال. ولأن القول بخلق القرآن يؤدي إلى ضعف تقديس القرآن، لأن يعتقد المسلم أن هذا القرآن الذي بين يديه مخلوق لم تعد عنده القداسة كما لو كان يعتقد أن هذا القرآن كلام الله، وهذا فرق يجده كل مسلم في نفسه. ولذلك تجرأ بعض المعتزلة على تحريف كلام الله على أساس أنه كلام بشر أو كلام مخلوق، حرفوا بعض الآيات، وتعمد بعضهم التحريف، وبعضهم صرح بأنه يتمنى لو يحك بعض آيات القرآن يحكها من المصحف. لماذا؟ لأنه لو كان يعتقد أن القرآن كلام الله ما قال هذا القول، وما استطاع أن يجرؤ عليه. فالناس لو اعتقد أو ما اعتقد منهم بأن القرآن غير كلام الله ضعف تقديسه عندهم. ثم أن يكون هناك أيضا زعزعة لفكرة المسلمين بدينهم، لأنهم إذا كان القرآن كلام البشر أو فعل المخلوق أو كلام المخلوق لم يعد يعني له قوة في أحكامه وأوامره ونواهيه وأخباره، وصار محل للشك وللتأويل وغير ذلك مما وقع. ولذلك الذين قالوا بخلق القرآن هم الذين حرفوا، وهم الذين أولوا، وهم الذين قالوا فيها الأقوال الشنيعة وصرفوها عن معانيه. أما ماذا يقصد الجهمية والمعتزلة، فيقصدون إنكار صفات الله عز وجل الفعلية وما يستتبع ذلك من إنكار بقية الصفات. ثم أنهم لو قالوا بأن القرآن كلام الله لزمهم أن يثبتوا الصفات التي أنكروها، وهم لا يلتزمون بهذا الالتزام، وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بفلسفتهم في أسماء الله وصفاته وأفعاله. وأعظم من ذلك تصورهم الخاطئ عن الله عز وجل، فإن الجهمية والمعتزلة لا يرون أن الله له وجود ذاتي، ولا أنه يفعل ما يشاء، ولا أنه يتكلم، ولا أنه يجي وينزل، ويرون أن وجود الله وجودا معنويا أو عقليا أو روحيا فقط. فإذا أثبتوا الكلام لزمهم أن يثبتوا لله عز وجل الكمالات التي ينفونها والصفات التي ينفونها. يقول: من يقرأ بعض الأدعية المأثورة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قد يقرأها يريد ما يترتب عليها مما ورد بحفظ الله لصاحبها، هل هذا على الصواب أم لا؟ نعم لا حرج، لكن ينبغي أن يكون بذلك ممتثلا لطاعة الله عز وجل وعابدا له متوجها إليه يتأله لله، ثم ما بعد ذلك لا يمنع أن يقصد بالتعوذ دفع الشر عنه، بل هذا هو الحكمة من تشريع هذه التعوذات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أعوذ بكلمات الله التامة، ثم الحكمة منها أن الإنسان يدفع بها الشرور والضر، فليس عليه حرج أن يقصد بها حفظ نفسه، فما شرعت إلا لذلك مع التعبد والتوجه إلى الله عز وجل بذلك. يتبع هذا سؤال آخر، وهو: ما الحكم في قوله مولانا للرجل؟ يعني ينبغي تجنبها، ينبغي تجنب الكلمة، لأن الله عز وجل هو المولى.